لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم يا ابن الزهراء فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى ثم ذاك المنى، لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. قال الله العلي العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. موضوعنا في هذه الليلة بعنوان تأثير الإيمان في السلوك ومفهوم السعادة. مما تقدم في الليالي الماضية اتضح تأثير الإيمان في المنظومة الأخلاقية نفسها، فإن الإيمان يعطي الأخلاق مبدأ الإلزام ويصبغ الأخلاق بصبغة القداسة الإلهية. في هذه الليلة نريد أن نتحدث عن تأثير الإيمان في نظرة الإنسان وموقفه من القيم الأخلاقية، من حيث انقسامها إلى أخلاق حسنة وأخلاق قبيحة، وذلك ضمن محاور ثلاثة. المحور الأول في مراحل السلوك الواعي، والمحور الثاني في تأثير الإيمان على نظرة الإنسان إلى مفهوم السعادة والسعيد، وبالتالي مفهوم الخلق الحسن والخلق القبيح. والمحور الثالث فيما ينبغي على المؤمن لكي يرسخ مبادئ الفضيلة، ينشر الفضيلة ويطبق القيم الأخلاقية في سلوكه ومعاملاته في المجتمع. تعالوا عند المحور الأول، السلوك الاختياري الذي يصدر من الفاعل المختار يمر بمراحل ثلاث. المرحلة الأولى هي مرحلة العلم أو الإدراك، أن يدرك الفاعل وجود مصلحة في الفعل أو وجود مفسدة، أو قل أن يعلم الفاعل بتأثير الخلق في تحقيق الكمال وتحقيق السعادة أو في تحقيق النقص وتحقيق الشقاء. الفاعل العاقل الحكيم الحصيف قبل أن تصدر منه كلمة أو يتخذ موقف يتأمل فيما سوف يقول، يتدبر فيما سيفعل. يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: لسان العاقل وراء قلبه، وقلب الأحمق وراء لسانه. العاقل هو الذي يتأمل في محتوى كلامه قبل أن يتكلم، يتأمل في عاقبة أفعاله قبل أن يتخذ موقف. إذا دخل مثلا داره ورأى زوجته في مزاج سيء لأسباب قد يكون هو المسؤول عنها وقد لا يكون، ارتفع صوتها قبل أن تصدر منه كلمة، قبل أن يتخذ موقف يتأمل هل ما سوف يصدر منه جائز شرعا، فيه مصلحة أم لا، ثم بعد ذلك يحدد ما يقول ويتخذ الموقف. مو بعد ما يهدم الأسرة كما يقال بعد خراب البصرة يأتي ويتأمل ويفكر هل ما صدر منه مناسب، هل الموقف الذي اتخذه صحيح. هنا التفكير جاء متأخر، كان ينبغي أن يكون في زمان سابق. لسان العاقل وراء قلب، قلب الأحمق وراء لسانه. أولا يتكلم، أولا يتخذ الموقف، ثم بعد ذلك يفكر ويتأمل. المرحلة الثانية هي مرحلة الشوق التي تأتي بعد إدراك ما في الفعل من مصلحة، أو الكراهة التي تأتي بعد إدراك ما في الفعل من مفسدة. المرحلة الثالثة هي مرحلة الإرادة والعزم، إذا صدق الإنسان بوجود مصلحة في الفعل يشتاق إلى تحقيق ذلك الفعل. الشوق هو حب الكمال المفقود، حب المصلحة المفقودة. إذا اشتاق يصمم، يعزم على أن يفعل الفعل تحقيقاً لما يحب. إذا أدرك أن في الذهاب إلى الحسينية مصلحة اشتاق إلى تلك المصلحة، بعد أن يشتاق يعزم يريد الذهاب فيذهب إلى الحسينية. إذا تأملنا هذه المراحل الثلاث نجد أن أخطر مرحلة منها على وجه الإطلاق هي مرحلة العلم والإدراك، لأنها هي التي تكيف مرحلة الشوق ومرحلة الإرادة. إذا كان إدراك الإنسان لحسن الفعل إدراك مطابق للواقع، ليس وهم، ليس جهلا مركبا، سوف يكون شوقه في محله، فعلا هو يشتاق إلى مصلحته، وسوف تكون إرادته للفعل الصحيح الذي يوصله إلى كماله، يوصله إلى سعادته. أما إذا كان إدراكه علمه غير مطابق للواقع، يعتقد أن الفعل الذي فيه مضرة فيه مصلحة، سيشتاق إلى مضرته ويريد مضرته وهو لا يشعر. من هنا على الإنسان إذا أراد أن يتكامل، أن يحقق سعادته، أن يتحصل على المعرفة الصحيحة للمنظومة الأخلاقية، يميز بدقة بين الفعل الحسن وبين الفعل القبيح. ولعله لهذا يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: رأس العلم التمييز بين الأخلاق، لأن هذا التمييز يجعلك تشتاق لما فيه مصلحتك ثم تريد ما فيه مصلحتك. إذن من الضروري جدا أن يحدد الإنسان موقفه تحديدا دقيقا تجاه القيم الأخلاقية، أن يتحصل على قيم أخلاقية دقيقة وليست مبنية على الوهم أو مبنية على الجهل. المحور الثاني في تأثير الإيمان على موقف الإنسان اتجاه القيم الأخلاقية: الدين هو الذي يجيب على أسئلة ثلاثة تضمنتها فقرة مروية عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وعن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. رحم الله امرئا عرف من أين وفي أين وإلى أين. الدين يقدم للإنسان أمورا ثلاثة: الأمر الأول يبين مبدأ الإنسان وهو الله تبارك وتعالى، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. الأمر الثاني هو تحديد منتهى الإنسان، نهاية الإنسان، خاتمة الإنسان. هل الإنسان بعد الموت ينعدم، يتلاشى وجوده، أم له بقاء؟ ينتقل من قنطرة، من دار مؤقتة إلى بارئه، إلى دار دائمة خالدة فيها ثواب وفيها عقاب. يقول تبارك وتعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. ويقول تبارك وتعالى: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وجودنا لا ينتهي بالموت، حياتنا ليست مؤطرة بالدنيا، ولو إنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعد ذا عن كل شيء. الأمر الثالث هو المنهج الذي ينبغي أن يسير عليه الإنسان من بدايته إلى نهايته، من المبدأ إلى المنتهى. الدين يقدم النظام العقدي، التشريع الإلهي، القيم الأخلاقية المصبوغة بالصبغة الإلهية. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الدين هو الذي يحدد المنهج، الطريق، الصراط الذي يسلكه الإنسان نحو سعادته، لأن الدين يقدم هذه الأمور الثلاثة، فهو يؤثر تأثير كبير على السلوك من جهات ثلاث. الجهة الأولى هي تحديد مفهوم السعادة. ما هي سعادة الإنسان؟ كل واحد منا طالب لسعادته، فما هي سعادتنا؟ جواب هذا السؤال يختلف بين غير المؤمن والمؤمن. غير المؤمن يرى وجوده محصور بهذه النشأة، الملذات التي يمكن أن يحصل عليها ملذات الدنيا، ما يسعده ينتهي عند الموت، لهذا هو يرى سعادته في أن يظفر بملذات الدنيا بأي طريق، ولو كان من خلال الفساد، من خلال المجون، لأنه لا يرى له حظ بعد الموت، حظه محصور في ما قبل الموت. طرف ابن العابد شاعر جاهلي صاحب المعلقة المعروفة، كان شابا فاسدا مسرفا في الشهوة، تضايق منه أهله، قبيلته لاموه، نصحوه، بماذا رد عليهم؟ قال لهم: أنا سوف أموت، أنتم لا تستطيعون أن تمنعوا عني الموت، فدعوني أخذ من الدنيا ما أستطيع أن أخذ، أستثمر هذه الحياة المنصرمة الفانية بتحصيل أكبر عدد من ملذاتها. إذا كنتم تستطيعون تأجيل الموت، لا أخذ الشهوات بالجملة، أخذها بالمفرد على نحو التدريج، ولكنكم لا تستطيعون. فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي، فدعني أروي هامتي في حياتها مخافة شرب في الممات، مصردي كريم يروي نفسه في حياته، ستعلم إن متنا غدا أين الصدي. أرى قبر نحام بخيل بماله كقبر غوي في البطالة مفسدي. يقول البخيل سوف يموت، أيضا الذي يستثمر الدنيا يسرف سوف يموت، والنتيجة قبر متشابه. أرى قبر نحام بخيل بماله كقبر غوي في البطالة مفسدي، ترى جثوتين من تراب عليهما صفائح صم من صفيح مصفد. أرى الموت يعتأم الكرام ويصطفي كريمة مال الفاحش المتشدد. أرى العمر كنزا ناقصا كل ليلة، وما تنقص الأيام والدهر ينفدي. لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى، لك الطول المرخى وثنياه في اليد. لاحظ المعنى الدقيق. يقول الناس مربوطة بحبال تتفاوت، بعضها أطول من البعض الآخر، وكلها مجموعة في يد الموت. إذا جاء يوم أحدهم سحب الموت حياته. لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى، لك الطول المرخى وثنياه في اليد. مضمون هذا البيت بالنسبة إلينا يدعو إلى الزهد، يدعو إلى الاستعداد للآخرة، لكن بالنسبة إلى طرفه يدعو إلى الإسراف في ملذات الدنيا. ليه؟ لأن عقيدته مبنية على إنكار وجود المعاد، بينما في المقابل المؤمن يرى السعادة الحقيقية في الفوز بالنعيم الدائم. وأما هذه الدنيا فهي دار فانية، لا ينبغي أن يتلف الإنسان سعادته الأخروية من أجلها. ما قيمة سعادة الدنيا حتى لو عمر الإنسان 1000 سنة، فيما إذا كانت النهاية الموت وعقاب دائم، أعاذنا الله وإياكم. ما هو قدر 1000، 2000، 10,000 سنة أمام حياة أبدية في العذاب المهين؟ نح على نفسك إن كنت تنوح لتموتن ولو عمرت ما عمر نوح. المؤمن نظرته مختلفة، لهذا قراءته للموت قراءة مختلفة، يرى الموت سبب للزهد في الدنيا، العمل من أجل الآخرة. أبو العتاهية عنده أبيات لطيفة، يقول كسرة خبز يابسة تأكلها في زاوية، وكوز ماء بارد تشربه من ساقية، وحجرة ضيقة نفسك فيها خالية، أو مسجد منعزل عن الورى في ناحية تقرأ فيه دفترا مستندا لسارية، معتبرا بمن مضى من القرون الخالية. خير من الساعات في ظل قصور عالية، تعقبها عقوبة تصلى بنار حامية. فهذه وصيتي مخبرة بحالي طوبى لمن يسمعها وهي لعمري كافية. فاسمع لنصحي مشفق يدعى أبا العتاهية. لاحظ النظرة بين الشاعرين مختلفة. إذن الجهة الأولى هي تحديد مفهوم السعادة. المؤمن لديه مفهوم خاص للسعادة. الجهة الثانية هي تحديد مفهوم السعيد. ما هو السعيد؟ إذا كانت السعادة الحقيقية في الثواب الدائم في يوم القيامة، السعيد سوف يكون من دخل الجنة، تحصل على الثواب الدائم ولو عاش في الدنيا 1000 سنة مبتلى بالأمراض ونقص الأموال، نقص الثمرات، نقص الذرية، لو أصيب بألوان المكروهات في الدنيا ولو 10,000 سنة وأكثر، هو سعيد بالسعادة الحقيقية إذا دخل الجنة يوم القيامة. فمن زحزح عن النور وأدخل الجنة فقد فاز. حقيقة الفوز، حقيقة السعادة هي لمن دخل الجنة. بينما الشقي هو الذي حرم من الجنة ولو عاش في الدنيا 10,000 سنة أو أكثر، يتنقل بين القصور، يتنعم بألوان النعيم، لأنه ما قيمة هذه المدة مهما طالت ما دامت محدودة بالنسبة إلى مدة لا حد لها. وهذا ما يبينه القرآن الكريم. القرآن الكريم يبين حقيقة أن السعادة الحقيقية إنما تكون في النعيم الدائم. يقول تبارك وتعالى: فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا، الآن نريد أن نأخذ ضابطة الشقي، ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا، الآن ضابطة السعيد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. السعيد من كان من أهل الجنة خالدا في الجنة ولو كان في الدنيا مبتلى. لهذا نظرة المؤمن إلى الابتلاء في الدنيا تختلف عن نظرة غير المؤمن. المؤمن ما دام يرى نفسه ملتزما بأحكام الله لا يشكل الابتلاء بالنسبة إليه قلقا يجعله يعيش أزمة. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن. بعض المؤمنين للأسف إيمانه ضعيف، ينهزم أمام أقل ابتلاء، يقع في الجزع، الخروج عن الثقة بالله تبارك وتعالى. لكن مقتضى الإيمان هو أن يكون أقوى في مواجهة الابتلاءات، في مواجهة المحن والمصاعب. إذن الجهة الثانية هي اختلاف مفهوم السعيد، فإن مفهوم السعيد له تعريف عند المؤمن يختلف عن التعريف الذي يقدمه غير المؤمن. الجهة الثالثة هي تحديد مفهوم الفعل الحسن. إذا كانت السعادة الحقيقية في النعيم الدائم في النشأة الأخرى. إذا كان السعيد هو الذي يدخل الجنة سوف يكون مفهوم الفعل الحسن هو الذي يؤدي إلى الجنة، يؤدي إلى النعيم الدائم. وأما الفعل القبيح فهو الذي يسلب الإنسان أهلية أن يكون في الجنة، أن يكون مع من أنعم الله تبارك وتعالى عليهم وجعلهم أهل النعيم الدائم. هنا مفهوم الحسن والقبح اختلف. ليس الفعل الحسن من يحصل ملذات هذه الدنيا ولو على حساب الآخرة، بل الفعل الحسن هو الذي يوصل إلى مرضات الله، يحقق الثواب والنعيم الدائم في النشأة الأخرى ولو كان على حساب ملذات هذه النشأة. الشهيد مطهري رحمة الله تعالى عليه في كتاب فلسفة الأخلاق صفحة 94 يذكر نظرية في الفرق بين الفعل الحسن والفعل القبيح، يعبر عنها بنظرية العبادة. ظاهر ترجمة كلامه رحمه الله فيه إشكال. ما يظهر من الترجمة هو أنه يقول إذا كان الفعل عبادة لله يكون حسن، الفعل الذي يكون عبادة بسبب كونه عبادة يكون حسنا، وأما الفعل الذي لم يكن عبادة لله فهو ليس حسنا. هذا الكلام بظاهره غير صحيح، لأن كون الفعل عبادة لله ليس أمرا جزافيا، وإنما يعود إلى امتياز الأفعال في نفسها. لأن الفعل في نفسه حسن هو يوصل إلى مرضات الله تبارك وتعالى، يكون مقرب فيكون عبادة لله تبارك وتعالى. ليس الفعل حسن لأنه عبادة، بل الفعل عبادة لأنه حسن. لكن الذي أظنه هو أن الشهيد يقصد معنى صحيح، وهو أن الفعل الحسن هو الذي يقرب إلى الله تبارك وتعالى. الفعل الذي يقرب إلى الله هو الذي ينطبق عليه عنوان العبادة ويكون سبب للدخول في الجنة. الله تبارك وتعالى خلقنا لغاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة هي طريقنا نحو الجنة، فالفعل الحسن هو الفعل المقرب الذي ينطبق عليه عنوان العبادة. نأتي عند المحور الثالث والأخير، صلوا على محمد وآل محمد. ماذا ينبغي على المؤمن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر لكي ينشر الفضيلة في المجتمع ويرسخ القيم الأخلاقية ويجعل عمله طبقاً للأخلاق الفاضلة التي يريدها الله تبارك وتعالى؟ هذا السؤال سؤال مهم. كل ما تقدم كلام نظري ثمرته التطبيق العملي، هذا السؤال يرتبط بالتطبيق العملي. في الحقيقة هناك أمور كثيرة تنبغي على المؤمن لكي يكون تطبيقه الاجتماعي للأخلاق الحسنة تطبيقا صحيحا وكاملا. نحن نقتصر على ذكر بعض الأمور ونذكرها بنحو سريع. الأمر الأول هو إدراك أهمية الوقت وقيمة هذا العمر الذي تفضل الله به علينا. أعمارنا ثمينة، نحن نعيش في دار عمل لكي ننتقل إلى دار جزاء. الدنيا مزرعة الآخرة، فينبغي علينا أن نستثمر كل ثانية بأن نملأها بالفعل الحسن الذي يقرب إلى الله وبالتالي يوصل إلى السعادة الدائمة. يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: المرء ابن ساعته، الساعة التي مضت خرجت من كيسه، الساعة التي سوف تأتي لا يعلم أنها من نصيبه، هو ابن لحظته، ابن ساعته. فبادروا إلى العمل واحذروا بغتة الأجل. المؤمن دائما عليه أن يستثمر وقته في عبادة الله، في تثقيف نفسه، في خدمة مجتمعه. من الأمور اللطيفة المفرحة أن تجد جملة من الأحداث يعملون في النشاط الاجتماعي الخيري، يعملون في الجمعيات الخيرية، يعملون في إقامة الاحتفالات، يعملون في إدارة المآتم الحسينية كملاحظة مراعاة الاحترازات الوقائية وغير ذلك. هذا أمر يدعو إلى الفخر والاعتزاز. ما يقوم به هؤلاء عمل عظيم جدا، ويدل على وعيهم والتفاتهم إلى أهمية العمل. لكن في المقابل تجد مئات الأحداث المرميين في المقاهي والجلسات والاستراحات، يصرفون ما من الله به عليهم من صحة، من مال، من عافية، من عدم بلاء، من خلو المزاج من المنغصات الابتلاءات والمصائب في معصية الله تبارك وتعالى، في العلاقات المحرمة، في الحديث الفارغ الذي ينطبق عليه أكثر من عنوان محرم طيلة الليل، لعب بالورق، مشاهدة أفلام مسلسلات، لعب بالألعاب الكمبيوترية. ليت هؤلاء يعطون الله تبارك وتعالى شيئا من ليلهم كما يعطون الشيطان. المؤمن ينبغي أن يلتفت إلى أهمية استثمار هذه الحياة للوصول إلى السعادة الأبدية. أستغفر الله من قول بلا عمل، لقد نسجت به نسلا بذي عقمي، أمرتك الخير لكن ما أتمرت به، وما استقمت فما قولي لك استقمي، وما تهيأت بعد الموت نافلة ولم أصلي سوى فرض ولم أصمي. الأمر الثاني يا إخوان هو تقوية نظام الأسرة، العلاقات الأسرية. ينبغي أن يلتفت الأبوان إلى أن تنشئة الأبناء لا يمكن أن تكون إلا في بيئة مؤثرة. لابد أن يشعر الابن أو البنت بأن بيئة الأبوين جزء من كيانه، لا يمكن أن يستقل أو تستقل الابن أو البنت عنها، عن البيئة. بهذا يكون الأب، تكون الأم أكثر تأثيراً في الأولاد. الآن يوجد عمل من المستعمرين الذين يريدون استعمارنا فكرياً، سياسياً، اقتصادياً. يوجد عمل على تفكيك الأسرة، خلق روح الفردانية في كل فرد من أفراد الأسرة. هم حولوا الأسرة الغربية إلى كيانات متشظية، يريدون أيضاً أن يكرروا ذلك في البلاد الإسلامية. يريدون أن يحولوا الأسرة إلى كواكب مبتعدة، عوالم مختلفة ولكن يجمعها جدار واحد. الأب في عالم، الأم في عالم، الابن في عالم، البنت في عالم. وهذا للأسف يتحقق وهم يتقدمون في ذلك. الآن الابن من خلال وسائل التواصل الاجتماعية يعيش عالم مستقل، كذلك الفتاة تعيش عالم مستقل. لا يجتمع الابن أو لا تجتمع البنت مع الأبوين إلا على طاولة الطعام، وربما حتى على طاولة الطعام الواتساب شغال حديث مع أشخاص من انتماءات مختلفة، من عوالم فكرية وثقافية متعددة. يجد الابن بيئته هذا العالم الافتراضي، ينفصل عن أسرته. هذا يترتب عليه ثلاث مشاكل. المشكلة الأولى انفصال الناشئ عن أسرته الكبيرة وأسرته الصغيرة، لا يعرف جده وعمه خاله، وبالتالي لا تنساب إليه المعتقدات والقيم والمبادئ الفاضلة التي ربى عليها مجتمعنا. تنساب إليه قيم أخرى، عادات أخرى، أفكار أخرى، وهم يشتغلون بقوة لبث مجموعة من الأفكار، أفكار خطيرة جدا لا تصدر إلا من أشخاص مرضى. وهو يتلقى قلب الحدث كالأرض الخالية، ما ألقي فيها من شيء إلا تلقفات أخذت. المشكلة الثانية فقد تأثير الأبوين في الأبناء، لأن الابن يرى نفسه كيان مستقل عن الأب، له رؤى خاصة، طريقة تفكير خاصة، مبادئ خاصة. بادروا إلى أبنائكم لا يسبقكم إليهم المرجئة، هذه وصية الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. المشكلة الثالثة هي أن الحدث يكون صيدا سهلا مثل الشاة التي تنفرد عن القطيع، تكون صيدا سهلا للذئاب. هو بعيد عن أبويه فكريا ثقافيا نفسيا، ومنفتح على محيط متموج بالتيارات والأفكار المتصارعة. النتيجة ما هي؟ يتحول الابن إلى شاذ، إلى مسيحي، يترك منهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، يترك الإسلام، يتحول إلى ملحد. وظيفتنا أن نلتفت إلى أهمية الأسرة، تقوية العلاقات. الأب ليست مسؤوليته فقط أن يملأ بطن أولاده، إذا مرضوا بدنيا يهرع بهم إلى المستشفيات، وظيفته أن يملأ عقل أولاده أيضا، أن يحول بينهم وبين الأوبئة الروحية، أن يهرع بهم إلى أهل التخصص الموثوق بهم فيما إذا عنت لهم شبهة. الأمر الثالث حتى لا نقيل عليكم هو اختيار القدوة الصالحة. لا تجعل القدوة مشاهير الإنترنت، وسائل التواصل. لا تكن داعما لهؤلاء، تتابع أخبارهم، تريد أن تطلع على ما يبرزونه من أسفار، من مساكن، من ممتلكات يتنعمون فيها. لا تجعل همك متابعة هذه الطبقة. لم؟ لأن هذا سيوجد خلل في مفهومك للسعادة، وأنت لا تشعر، تتصور أن السعيد هو الذي يملك هذه المظاهر ولو كان منحطا أخلاقيا. لا تكن داعما له، ترى بعدد المتابعين، بعدد المشاهدين هو يكسب، يستمر في تهريجه، لأنك فتحت له دكان باب رزق. لا تجعل أمثال هؤلاء يسلبون لبك ويأخذون شيئا من عقلك، تسامى وابحث عن القدوة الصالحة التي تسير وفق المنهج الصحيح السوي. نحن ماذا نقول في زيارة أمين الله؟ اللهم اجعل نفسي مطمئنة بقدرك، راضية بقضائك، مولعة بذكرك ودعائك، محبة لصفوة أوليائك، محبوبة في أرضك وسمائك، إلى أن تقول مستنة بسنن أوليائك، مفارقة لأخلاق أعدائك. ابحث عن الولي، اكتسب منه السلوك، الأخلاق الحسنة، كيف يعيش، كيف يتصرف. من الدروس العظيمة والكبيرة التي نأخذها من مدرسة عاشوراء تحديد القدوة. ليت الذين يضيعون عمرهم في الاستراحات في المقاهي يقرؤون كيف أمضى أنصار الحسين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم ليلة العاشر من المحرم. أمضوا تلك الليلة بين صلاة ودعاء وقراءة للقرآن، ولهم دوي كدوي النحل في العبادة. هم سيذهبون إلى الجنة شهداء بين يدي سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، لكن مع ذلك يستثمرون كل لحظة. تقول الروايات في ليلة العاشر من المحرم أطفأ لإمام المصابيح، حتى إذا أراد أحد من الأنصار يخرج يذهب إلى بيته يخرج يستحي إذا كان النور موجود فيستعين بالظلمة ويخرج بلا حياء. ثم قام فيهم خطيبا قال: أثني على الله حسن الثناء وأحمده على السراء والضراء، اللهم إنا نحمدك على أن أكرمتنا بالنبوة وجعلت لنا أسماعا وأبصارا وأفئدة وعلمتنا القرآن وفقهتنا في الدين فاجعلنا لك من الشاكرين، إلا أني أظن أن آخر يومنا من هؤلاء الأعداء غدا، وإني قد أذنت لكم جميعا انطلقوا في حل، ليس عليكم مني ذمام، هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي، فإن القوم يطلبونني، القوم يريدون قتلي، ولو أصابوني لهوا عن طلب غيري، اذهبوا إلى بلادكم إلى نسائكم إلى أولادكم. تقول الرواية: فتقدم أبو الفاضل صلوات الله وسلامه عليه يقود الهواشم، قال: أبا عبد الله لما نفعل ذلك؟ لنبقى بعدك لا أرانا الله ذلك أبدا. التفت صلوات الله وسلامه عليه إلى بني عقيل قال: يا بني عقيل حسبكم من القاتل بمسلم، اذهبوا أذنت لكم انجوا بأنفسكم. قالوا: أبا عبد الله فما يقول الناس؟ يقولون: تركنا شيخنا وسيدنا وبني عمومتنا خير الأعمام، لم نضرب معهم بسيف، لم نرمي بسهم، لم نطعن برمح، لا ندري ما صنعوا، لا والله ولكن نقاتل معك حتى نرد موردك، فقبح الله العيش بعدك. ثم تقدم مسلم ابن عوسجة، هذا الشيخ الكبير الذي تربى في مدرسة أمير المؤمنين ومدرسة القرآن، قال: أبا عبد الله أنحن نخليك؟ ولما نعذر إلى الله في أداء حقك، أما والله لا أخليك حتى أكسر في صدورهم رمحي وأضربهم بسيفي ما ثبت قائمه بيدي، ولو لم يكن معي سلاح أقاتلهم به لرميتهم بالحجارة دونك حتى أقتل معك. ثم تقدم سعيد بن عبد الله الحنفي قال: أبا عبد الله والله لا نخليك حتى يعلم الله أننا حفظنا غيبة رسوله فيك. أبا عبد الله في يوم القيامة إذا وقفنا بين يدي أمك فاطمة صلوات الله وسلامه عليها ماذا نقول لها؟ نقول: تركنا الحسين وحيدا فريدا لا ناصر له ولا معين. أبا عبد الله والله لو علمت أنني أقتل ثم أحيا ثم أحرق حيا ثم أذر يفعل بي كذا 70 مرة ما تركتك، فكيف لا أفعل ذلك وإنما هي قتلة واحدة ثم هي الكرامة التي لن قضاء لها أبدا. قال: لا يا ابن بنت النبي لا قطعاني بالسيف وبالخطي وبالنار احرقاني وذروا عظامي في الهوى وتالي انشراني 70 مرة هالفعل يجري علي
والله يا ابو السجاد ما فارق جمالك، روحي ومالي والاهل كلهم فدالك، كل شيعتك تفنى ولا تهتك عيالك، وصد الباقي انصاره وعبرات جري. قالهم يا فرسان الحرب كلكم تسمعون، باكر بهالعرصة يثير الحرب والكون، ليكون سادتكم بني هاشم يحملون، إلا عقب ما ننفني كلنا سوي. قام الناب أبو فاضل وسل السيف بيمينه وقال انفارقك لا وين يا عزنا ويا والينا، وحدك من تظل يا حسين شتقول الخلق بينا، وشنه العذر عد جدك من نمشي وتظل وحدك، وتشوف عيون اخواتك على الهزة المركبين. انا اللي جبت زينب ومن يثرب لفت وياي، وانا تكفلت بيها وعليها يلف الواي، شلون امشي واخليها يا خويا بين هاي عداي، يا خويا وش تقول الناس ما ياف البخت عباس، يرضى بضيم هبط الراس وتمو زينب بن زياد بالمجلس يحاكيها. زينب واقفة وتسمع حكي العباس والأنصار، تقلى والقلب مكسور وتهل الدموع عبار، تراني بشاربك لتقول يا ابن المرتضى الكرار، من يثرب لفيت وياك وعليا يلف الواك، يا عباس جيت انخاك، ما ظن يا قمر هاشم تخيب اختك نواخي. عظم الله أجري وأجوركم، هذه كلمات الأنصار. وأما مواقفهم يوم العاشر فكانت أشد ثباتا، لما قال لهم الإمام قوموا إلى الموت الذي لا بد منه، برز الأنصار كأنهم الأسود اقتتلوا ساعة، من جلت الغبرة إلا عن 50 من أنصار إمامنا، ما منهم إلا من صافح التراب جبين أو قطع الحمام أنين. أين المنادي ومصيبته؟ أخذ يبرز الواحد تلو الآخر، فتقدم حبيب بن مظاهر شيخ الأنصار، برز إلى الأعداء قاتلهم قتالا عظيما، وهو يرتجز ويقول أنا حبيب بن مظاهر، أنا حبيب وأبي مظاهر، فارس هيجاء وحرب تسعر، قاتلهم قتال الأبطال، ذكرهم بمقاتل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وطالما كان سيفا لعلي عليه السلام، ولما أن نكس الرايات وجدل الأبطال شد عليه لعين وضربه بالسيف على رأسه. أين المنادي ومظلومة؟ ثم شد عليه لعين آخر من بني تميم طعنه بالرمح في خاصرته فوقع على الأرض أراد القيام فشد عليه الحسين بن تميم وطعنه أيضا بالرمح سقط على وجهه أين المنادي وسيدا فنزل إليه التميمي أخذ يضربه بالسيف على عنقه إلى أن احتز رأسه أين المنادي ومظلوم. تقول الروايات لما قتل حبيب بان الانكسار على وجه أبي عبد الله نادى بأعلى صوت رحمك الله يا حبيب لقد كنت شيخا فاضلا تختم القرآن في ليلة واحدة عند الله أحتسب نفسي وحمات أصحابي. أخذ يبرز الواحد منهم تلو الآخر إلى أن بقي إمامنا وحيدا فريدا لا ناصر له ولا معين أين المنادي وحسين. أخذ ينادي أصحابه بصوت يقطع القلوب يا أبطال الصفا ويا فرسان الهيجة ما لي أدعوكم فلا تجيبون وأناديكم فلا تسمعون أنيام أنتم أرجوكم تنتبهوا. واقف على سيفك يا نور العين يا حسين وحدك بلا ناصر يا ابو اليمة ولا معين. واقف وعبراتك على خدك جرية تنظر انصارك تعتفر فوق الوطية تكسر الخاطر يا غريب تكسر الخاطر يا غريب الغاضرية تصفق جفوفك والمدامع على الخد ساعة تدير العين تنظر للحريبة عندك شيوخ مذبحة وعندك شبيبة وساعة الشيال العلم ليث الحريبة تشوفه بلا يسرى على زنوده وليمي. بين الجثث واقف تهل مدمع عيونك تنخي جنايز على الغبرة ينصرونك والروس منها مقطعة ما يسمعونك صاروا جنايز في ثرى الغبرة مطاعي. الله المساعد ما بقى الأيام ساعد 70 ما ظلي من 70 وظليت مفرد بين مختال وجاحي ما بينهم كالطير مكسور الجنا ينصار ما من ذا الغياب عن مهجة الزهرة والأجساد راحت تضطرب من على الغبرة وقالوا فدالك ننذبح 70 مرة آمر علينا نقوم يا نسل الميا.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من لا يرد قضاؤه عن كل ذي سلطان منيع ولا يدفع براؤه عن كل ذي مجد رفيع، يا دافع الهم على المأسور الضعيف عند معضل الخطب، دافع الغم على المضطهد الضعيف عند مفزع الكرب، أسألك بأجل الوسائل إليك وأقربها لديك محمد خاتم النبيين وأهل طه وياسين أن تجعل لنا فرجا وأن تيسر لنا من محننا مخرجا. اللهم أخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا ووفقهم لمراضيك، جنبهم معاصيك، المؤسس تقبل عمله، أوسع في رزقه، وإلى موتانا موتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات، قضاء الحوائج شفاء المرضى. نهدي ثواب سورة الفاتحة، قبلها صلوات.